بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في مسائل متعلقة بإذن المرأة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة، الصغيرة اليتيمة، هل يعتبر إذنها يتيمة وصغيرة دون البلوغ؟ تقدم أن الصغيرة التي دون البلوغ هل لأبيها أن يزوجها بدون إذنها؟ له أن يزوجها بدون إذنها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما زوج ابنته عائشة وهي في السادسة من عمرها، إلا أن من قاربت البلوغ وصارت تفهم هذه الأمور فلا ينبغي أن تزوج إلا بإذنها كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. بقي إذا كانت هذه الصغيرة يتيمة، ليست ابنته، إنما هو وليها وصي عليها. قال: ذهب بعض أهل العلم أن ولي الصغيرة اليتيمة له أن يزوجها بغير إذنها، وقال أبي حنيفة وابن شبرمة والأوزاعي، وقال به بعض التابعين، ولكن لها الخيار عندهم إذا بلغت، وهو رواية عن أحمد، وقال به أبو يوسف ولا خيار لها عنده. فهؤلاء قاسوها على الصغيرة إذا كانت ابنته كما تقدم في المسائل السابقة. وقال بعض أهل العلم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية والثوري وأبي عبيد وابن حزم وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأن الأصل اعتبار إذن البكر، فخص حديث عائشة تزويج الأب لابنته الصغيرة، فبقي غير الأب على الاستئذان، إلا أن الشافعي استثنى الجد فجعله كالأب. وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يزوجها بإذنها إذا بلغت التاسعة، ولا خيار لها إذا بلغت، وقال أحمد في رواية وجماعة من أصحابه، هذا ما تقدم أيضا في مسألة ثانية، اعتبروا التاسعة سن تميز فيه، ولا خيار لها إذا بلغت، وقال أحمد في رواية وجماعة من أصحابه، اختاره شيخ الإسلام، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهما وكلاهما في صحيح مسند: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال أبو عبد الله: وفق الله صحيح أنه يجوز تزويج اليتيمة، لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، وقوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن الآية. وأما اعتبار الإذن فالذي يظهر أنه يعتبر إذا بلغت سنا تعقل فيه أمور النكاح، وإن لم تكن قد بلغت للحديث المتقدم. وأما قبل ذلك فالذي يظهر أنه ليس للولي تزويجها إلا أن يرى لها في الزواج مصلحة ظاهرة، كأن يتقدم لها الرجل الكفء الذي يأمن عليها فيه، وربما قد يرى أنه ربما ما يأتيه مثل هذا الرجل أو نحو ذلك، إذا رأى مصلحة فلا بأس. إذن ما يصنع ذلك إلا إذا غلبت المصلحة، غلب على الظن المصلحة أو تيقن ذلك، إلا أن يرى لها في الزواج مصلحة ظاهرة، كما أنه لا يجوز له أن ينفق مالها إلا فيما لها فيه مصلحة ظاهرة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فإذا زوجها كذلك فلا خيار لها إذا بلغت كتزويج الأب، والله أعلم، ولكن لها أن تفسخ إذا كرهت ذلك الزواج، وبالله التوفيق. هل هذا معنى قول أبي حنيفة قولنا ولكن لها أن تفسخ؟ هل هذا هو معنى قول أبي حنيفة لا الخيار؟ عن الفسخ أمر آخر، أما الزواج فقد صح ولا خيار فيه، لا خيار فيه، ولكن هذا فسخ خلع، إذا ما طاقت ذلك الزوج أو رأت على نفسها الأضرار لها مخرج بالخلع، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تكون لها حجة شرعية في هذا الخلع. قال المسألة الرابعة: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح وتزويجها من غير إذنها؟ بكر قد بلغت المحيض. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأب يجوز له تزويجها بغير إذنها وإن كرهت، واستدلوا على ذلك بحديث الثيب أحق بنفسها من وليها، فمفهومه أن الأب أحق بالبكر من نفسها. وأما حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، فبعضهم حمله على الاستحباب وبعضهم حمله على اليتيمة، وقالوا يبين الحديث الآخر لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. وهذا القول قال به ابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، لأن هؤلاء عندهم يجب له أن يجبر بنته إذا رأى لها المصلحة أجبرها وإن كرهت إذا كانت بكرا بالغة. وذهب جمع من أهل العلم أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بغير إذنها، وهذا قول الأوزاعي والثوري وأحمد في رواية وأبي عبيدة وأبي ثور وداود وابن المنذر والبخاري وأصحاب الرأي، واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية وتلميذه الحافظ ابن القيم رحمهم الله، وعز ابن القيم هذا القول لجمهور السلف. واستدل أصحاب هذا القول بحديث لا تنكح البكر حتى تستأذن، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم: والبكر يستأمرها أبوها الحديث، وبحديث ابن عباس وبريدة وغيرهما وهو حسن بمجموع طرقه أن فتاة زوجها أبوها وهي كارهة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن القيم على هذه المسألة كلاما جيدا فأجادا، ومما ذكره أن المخالف يقول: ليس للأب أن يأخذ دينارا واحدا من مال ابنته وهي كارهة بدون حاجة، يعني ردا على أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقوله، نعم في المسألة أيضا قال بالشافعي له أن يجبر ابنته البالغة على الزواج بالكفر، مما قاله ليس للأب أن يأخذ دينارا واحدا عند في مذهب هؤلاء، فكيف الآن يجوز له أن يزوجها؟ ومما ذكراه أن المخالف يقول: ليس للأب أن يأخذ دينارا واحدا من مال ابنته ويكاله بدون حاجة، فكيف يحرم ذلك؟ فكيف يحرم ذلك ويجوز له أن يجعلها مع بضعها تحت إنسان تبغضه؟ يعني كيف هذا محرم ويجوز له أن يجعلها بكل ما تملك تحت إنسان تبغضه؟ فكيف يحرم ذلك ويجوز له أن يجعلها مع بضعها تحت إنسان تبغضه ولا تريده طوال حياتها؟ إذا كان الدينار الواحد محرم فكيف بهذا العمل؟ وأيضا الحديث الذي استدل به المخالف إنما أفاده بالمفهوم، الثيب أحق بنفسها من وليها، قالوا مفهوم أن البكر أبوها أحق بها، والمنطوق مقدم عليه، بل قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أن البكر تستأذن وأمر بذلك، فكيف يقال إن أول الحديث يدل على جواز التزويج بغير استئذان وقد دل آخر الحديث على وجوب الاستئذان؟ فدل على أن التخصيص بأن الثيب أحق بنفسها أراد به أمرا آخر غير الاستئذان، وهو أن البكر لكونها تستحي لا تطالب بالزواج بل تخطب عند أبيها، فكان هو أحق بها من هذا الوجه. وأما الثيب فلا تستحي كاستحياء البكر، فقد تخطب إلى نفسها وتوافق، فيجب على الأب أن يزوجها إذا كان خاطبها كفؤا وإن لم يكن راضيا بذلك، والله أعلم. قال: القول الثاني هو الصواب وبالله التوفيق. ما هو القول الثاني؟ أنه لا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها، قد عزاه ابن القيم جمهور السلف. المسألة الخامسة: هل لغير الأب إجبار البكر إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها. لا يجوز لغير الأب تزويج البكر البالغة بغير إذنها عند عامة أهل العلم. ونقل على ذلك الإجماع للأدلة المتقدمة. مع أننا نستطيع أن نلزمهم بذلك لأن الأدلة التي استدلوا بها جاء بلفظ الولي وليس بلفظ الأب. القائلون بأن الأب له أن يجبر ابنته في المسألة السابقة. أبو حنيفة نعم الشافعي وإسحاق وأحمد في رواية. القائلون بأن له أن يجبرها نستطيع أن نلزمهم نقول وأيضا وأخوها يلزمكم على هذا القول أنه له أن يجبرها أخوها أو عمها لأنه قال من وليها. الأدلة التي استدللتم بها كلها بلفظ الولي والولي يشمل الأب والأخ والعم وابن العم. لها ذلك نعم لها أن تفر إلى القاضي ينصفها من هذا الظلم.
طيب إذا الأب يريد لها الكفء وهي لا تريد إلا فاسق تقول مرة فاسقة كيف يعني هنا لا نقول أنه لا يجب أنها
الزوجي لابدنا لكن ما يمكنها أيضا من الفاسق أما الإلزام ما يصلح لكن أيضا بالمقابل ما يمكنها من الفاسق فيمنعها من الفاسق فهي الذي أدت على نفسها بالمنع من الزواج. بعض النساء قد تكون تصلي يمكن أن يرى لها على شكلتها من يصلي وإن كان عنده بعض المعاصي أما أن يحرمها من الزواج مطلقا فلا. يعني مثلا كان يحب لها رجل سني طالب علم وهي رفضت وهي تصلي ولكن تتساهل في المعاصي فلا يرغمها على هذا ربما يؤدي إلى أتعاب عليه وعليها على الرجل على الزوجة والزوج. لكن يمكن يرى لها أيضا من كان عنده كفاءة في الدين جملة من حيث الصلاة والجماعة والبعد عن الكبائر ونعم ويعظهم جميعا في البعد عن الصغائر زوجها إياه ويخوم هذا ويعظهم جميعا في البعد عن المعاصي. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.